الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من القصص والعبر من قصة يوسف عليه السلام، وكنا قد ذكرنا في اللقاء السابق عددا من الفوائد المتعلقة بهذه القصة، ووقفنا في قول الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقد ذكرنا شيئا من الفوائد المتعلقة بهذه الآية، ومنها البرهان من الله سبحانه وتعالى الذي يلقى على العبد يحميه بإذن الله من السوء في جميع الأمور، أي كما أريناه برهانا صرف فيه عما كان فيه، كذلك لننقيه من السوء والفحشاء في جميع أموره. ومن ذلك أيضا أن الهروب من الفاحشة والفتنة أمر ممدوح، فلما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة وذهب ليهرب عنها ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص ويهرب من الفتنة، فبادرته إليه وتعلقت بثوبه فشقت قميصه، فلما وصلا إلى الباب في تلك الحال ألف يا سيدها زوجها لدى الباب، فرأى أمرا شق عليه فبادرت مباشرة إلى الكذب وادعت أن المراودة كانت من يوسف عليه السلام. وفيه دليل أيضا على العصمة التي للأنبياء وبراءة يوسف عليه السلام، فاتضح أنه لا شبهة فيها على كونه معصوم بحمد الله سبحانه وتعالى، فإن الأنبياء ليسوا معصومين من حديث النفس وخواطر الشهوة الجبلية، ولكنهم معصومون من طاعتها والانقياد إليها، ولو لم توجد عندهم دواعي جبلية لكانوا إما ملائكة أو عالم آخر، فهم بشر تعرض لهم هذه الخواطر، ولكنهم يجاهدون أنفسهم فيكونون مثابين على هذه النية الطيبة وعلى ترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. وحقيقة هذه العصمة هي نزاهتهم وبعدهم عن ارتكاب الفواحش والمنكرات التي بعثوهم لتزكية الناس منها، فهم بمثابة القدوات للبشر في الأخلاق وفي الآداب، فهم إذن ليسوا بآلهة منزهون عن جميع ما تقتضيه الطبيعة البشرية، ولكنهم معصومون من قيادة تلك الخواطر والوقوع في الفاحشة والسوء. ومن أهم فوائد هذه الآية أن المخلص معصوم من الذنوب والفواحش، فإخلاص يوسف عليه السلام هو الذي حماه وهو الذي طهره، فيوسف كان من عباد الله الذين قال الله جل وعلا فيهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن جملة ما مدحوا من المدائح أن الله سبحانه وتعالى قال في أولئك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فكان يوسف عليه السلام من عباد الله الذين قال تعالى فيهم لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكان يوسف من عباد الله الذين ورد فيهم في قوله عندما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويوسف بانصرافه عن الزنا والقتل وعن الفواحش كان من أولئك، وكذلك أيضا بإعراضه عن مراودة امرأة العزيز إياه وهي التي قالت له هيت لك، فهو الذي ينطبق فيه قول الله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، فرأى برهان ربه جل وعلا وما يقتضيه من العلم فاستحضر هذه المعاني العظيمة، ومنها في صفات عباد الرحمن والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فهذا كله ثناء ومدح ليوسف عليه السلام. ومما تقتضي هذه الآية أن الإخلاص ينجي الإنسان من الكروبات ومن المعاصي، فالذين أخلصهم الله جل وعلا رسالته وقد كان منهم يوسف عليه السلام بهاتين الصفتين، فهو كان مخلصا في طاعته لله جل وعلا مستخلصا لرسالة الله. وذلك هذه الآية قرأت على وجهين، الوجه الأول كذلك يصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وقرأت أيضا إنه من عبادنا المخلصين، ولعلنا إن شاء الله أن نتطرق إلى تأويل هاتين الآتين على هذين الوجهين وما يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى إنه من عبادنا المخلصين، أي أثر الإخلاص كان سببا في نجاته من الفاحشة، وكذلك إنه من عبادنا المخلصين فاصطفاهم الله سبحانه وتعالى للرسالة وبعثهم لهداية البشر، فلا يليق بمن كان مخلصا لله سبحانه وتعالى أن يقع منه هذا أن يقع منه السوء أو تقع منه الفحشاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من فتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا من الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول هل التسبيح بعد الصلاة يكون على أصابع اليد اليمنى فقط؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح عقب الصلوات المفروضة، وحث صلى الله عليه وسلم على استغلال هذا الوقت المبارك بعد الصلاة بالتسبيح، وعد ذلك من الأمور التي يسبق بها العبد أصحاب الأموال والدثور والدرجات العلى، فقد جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. ثم قالوا ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من كان قبلكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا عمل مثل ما عملتم. قالوا بل يا رسول الله. قال سبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العمل الفاضل. إذن هذه العبادة في الأصل أنها تتعلق باللسان ومحلها اللسان، فإذا سبح الله سبحانه وتعالى بلسانه فقد أتى بالتسبيح. إذن استعمال اليدها هنا إنما هو معين للعد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، يعقد التسبيح بيمينه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح بالأنامل. إذن فالتسبيح الأصل فيه أن يكون باللسان، فلو أن إنسانا حرك يديه سواء بقبضها وبسطها أو بعد هذه التسابيح عن طريق الأنامل ولم يتلفظ لم يكن مسبحا. إذن الذي يريد أن يسبح فإن الأصل في التسبيح أن يكون باللسان، ثم أن استعمال اليد السنة فيه أن يكون التسبيح باليد اليمنى، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إن سبح باليد اليمنى وسبح باليد اليسرى فلا حرج، وإن سبح باليد اليمنى وعد باليد اليسرى، يعني استعمل التسبيح عد التسبيح باليد اليمنى لكنه يعد باليد اليسرى فلا حرج. إذن فإن حاصل هذه المسألة أن التسبيح إنما يكون باللسان، واستعمال اليد حينئذ إنما هو للعد معين على ذلك، وإن سبح باليد اليمنى فلا شك أنه هو الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يسبح باليد اليسرى ويجوز أن يسبح باليد اليمنى وأن يعد باليد اليسرى.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لو وصلت المسجد وكان الإمام في التشهد الأخير فجلست معه، هل تحسب لي أو هل يحسب لي أجر صلاة الجماعة؟
إدراك الجماعة إنما يكون بإدراك الركعة، إدراك الجماعة يكون بإدراك الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وفي لفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. إذن فهذا يدل على أن إدراك الصلاة إنما يكون بإدراك الركعة، ولكن هل يكون مدركا للجماعة؟ فيقال أنه أدرك من الجماعة بقدر ما أدرك، فإن جاء وهم يصلون في آخر الصلاة فقد أدرك من جماعته ما أدرك. وهذا هو الأصل، أن الإنسان إذا دخل فإنه يبادر إلى الدخول في ماذا؟ إلى الدخول مع جماعة المسلمين مباشرة، ولا ينتظر حتى أن تقضى الصلاة ويأتي ويصلي في الجماعة الثانية، لأن الصلاة مع الجماعة الأولى ولو كان يقضيها أفضل من أن يستأنف صلاة جديدة مع جماعة جديدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا فيه أن من أدرك الناس وهم يصلون فإنه يدخل معهم، فإن أدرك تمام الصلاة صلى معهم، وإن فاته شيء منها يقضي منها بقدر ما فاته.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل أذكار المساء الأفضل أن أقولها بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العصر؟
أذكار المساء وأذكار الصباح متعلقة بالوقت، وهذا يرجع إلى بحث هذه المسألة من الناحية اللغوية ومن الناحية كذلك أيضا الشرعية. أما من الناحية اللغوية فإن المساء يدخل بقرب دخول وغروب الشمس، والفجر يطلع ببدو الصبح، وكل منهم يكون قبل وقته، فطلوع الصبح يكون قبل طلوع الشمس، وغروب والمساء يكون كذلك أيضا قبل الغروب. ولذلك المتأمل في النصوص الشرعية يجد أنها تأمر بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كما قال تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وفي ذلك نصوص كثيرة تدل على ذلك. إذن الأذكار المساء تقال بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، ولكن إن نسيها فقال بعد أن تطلع الشمس فلا حرج، أو قال بعد أن تغرب الشمس فلا حرج.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز قول بعد الإقامة اللهم أقيمت في الأرض وأقيمت في السماء؟
هذه العبارة وهذا النص ليس له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأذكار المتعلقة بعقيب الصلوات أو عقيب الأذان هي أذكار متعبد بها، فإذا فرغ الإنسان من الوضوء فهناك أذكار تتعلق بالوضوء، إذا فرغ من الأذان فهناك أذكار تتعلق بالأذان، ويدخل في الأذان الإقامة، وكذلك أذكار متعلقة بالصلاة. والأصل في هذه الأذكار التوقيف، فليس للإنسان أن يأتي بذكر من عنده ويجعله كأنه بمثابة الذكر الذي يقال بعد الأذان، فهذا ليس له أصل في السنة. وما دام أنه ليس له أصل في السنة فلا أصل أن لا يقال مثل هذا الذكر وهذا الدعاء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: اقترضت مبلغ من البنك لعمل صيانة للمنزل، ويقول: زاد من هذا المبلغ، هل يجوز أن أتصدق بالباقي؟
من اقترض مالا وكان هذا القرض قرضا حسنا، أو أجرى عملية تمويل شرعية مبنية على البيع والشراء، فإن هذا المال يملكه الإنسان، لأن هذا المال يملك، إما سيكون ملكا له إما باعتبار كونه قرضا حسنا أو باعتباره تمويلا إسلاميا شرعيا، فهو بهذا يكون قد ملك المال، وهذا المال طيب مباح بالنسبة له، وبناء عليه فله أن يستثمر هذا المال فيما أراد به الاستثمار، سواء بناء أو شراء أو أي أمر آخر، وله كذلك أيضا أن يتصدق من هذا المال، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأكل الطيب من المال وأن ننفق من الطيب من المال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فالإنسان مأمور بأن لا يأكل إلا طيبا وأن لا ينفق إلا طيبا، فما كان مأخذه صحيح سواء كان قرضا حسنا أو كان تمويلا إسلاميا شرعيا فله حرية التصرف في هذا المال لأنه مالك له.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل يجوز الدعاء من غير رفع اليدين، خاصة عندما أكون في السيارة وأنا أقود السيارة أدعو من غير رفع لليدين؟
الدعاء عبادة عظيمة من أجل وأعظم الطاعات، والله سبحانه وتعالى يأمرنا أن ندعوه، كما قال تعالى: أدعوا ربكم تضرعا وخفية. قال تعالى: أدعوا ربكم تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله جل وعلا يأمرنا أن ندعوه، ومقتضى الدعاء هو أن يرغب الإنسان فيما عند الله جل وعلا، أو يرهب فيما أو يرهب من عقابه وأليم عذابه، وهذا محله أن يكون بالقلب في الأصل. في الدعاء هو أن يكون بالقلب، إذ هو الباعث عليه، ويدخل في الدعاء أن يكون كذلك أيضا باللسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويبتهل إليه جل وعلا. وأما رفع اليدين فهو مسنون، فهناك آداب تتعلق بالدعاء، وهذه الآداب إن أتى بها كان الدعاء أعظم أجرا وكان أرجى للإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خاويتين صفراء. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء أنه كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم يده في الدعاء في أكثر من موضع من مواضع الدعاء. ولكن رفع اليدين ليس من قبيل الواجبات وليس من قبيل الفرائض، وإنما سنة مستحبة مرغب فيها، وقد تترك هذه السنة عند وجود الداعي لتركها، كأن يكون في محل لا يستطيع أن يرفع يديه. فمثلا إذا دعا الإنسان في السجود فإنه لا يرفع يديه في السجود، لماذا؟ لأنه مشغول بالتضرع بالدعاء وهو ساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لأن هذا الموضع ليس موضع رفع لليدين، لأنه مشغول بأمر آخر وهو السجود والدعاء والتضرع حال السجود، وهذا ينافي أن يكون رافعا يديه. كذلك أيضا حتى في مواضع الصلاة الأخرى، سواء عند القيام أو عند الرفع من الركوع، فإن رفع اليدين حينئذ لا يكون على هيئة رفع يد الداعي، إلا إذا كان في حالة واحدة، وهي حالة ما إذا كان قانتا، فإذا قنت في الصلاة رفع يديه رفع الداعي. أما في غير هذا الموضع فالأصل أنه لا يرفع يده. ومن المواضع التي لا ترفع فيها اليد إذا كان رفع اليد فيه ضرر على الإنسان أو ضرر على ماله، فإذا كان يركب دابة أو يسوق سيارة فإنه حينئذ لا يرفع يديه بالدعاء، لأن رفع اليد حينئذ بالدعاء لربما يتسبب في أذى نفسه أو خطر عليه أو على حياته أو على حياة غيره. إذا فهذا موضع لا يرفع فيه لا ترفع فيه الأيدي، ويكون الدعاء حينئذ تضرعا بالقلب وقولا باللسان.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، معنا هذه المكالمة. أخ محمد تفضل. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد تفضل.
الله يحييك، الله يزيد فضلك. عندي سؤال هلا بخصوص الوقف الخيري، المعروف أنه لا يباع أو يورث، فأنا لو حبيت ساهم بوقف خيري مثلا، خلينا نقول بناء خيري، والنية أنه يكون صدقة جارية حتى ما بعد الوفاة، ولأي سبب مثلا الوقف هذا مثلا توقف، مثلا المبنى صار قديم أو صار زلزال ونهد المبنى، فهل ينقطع الأجر بمجرد الوقف أنه خلاص صار سكر؟ والسؤال الثاني هي مثلا نفرض أنه الوقف سعره 1,000,000 درهم وأنا شاركت ب1,000، فهل يوجد معادلة أنه يعني بشكل أنه تتوزع الأجر؟ ما بعرف إذا السؤال واضح.
واضح نعم واضح.
تسلم
جزاك الله خير. الله يحفظك أخ محمد، ما شاء الله رد، حياك الله. نجي في الشيخ سؤال أخ محمد يقول بالنسبة للوقف، إذا توقف الوقف توقفت منافعه، مثلا يقول إذا انهدمت هذه البناية المؤجرة، فيقول هل ينقطع الأجر بانقطاع المنفعة أو توقف المنفعة؟
الوقف عمل فاضل من أجل الأعمال وأعظمها أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن أجر الوقف يجري للإنسان حتى بعد وفاته، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو عمل صالح يدعو له. فهذه الأجور تلحق الإنسان حتى بعد وفاته وتجري له الحسنات وهو في قبره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عمر يستشيره في مال له، قال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، قال فما تأمرني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن شئت حبستها، أو إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدقها عمر بها عمر رضي الله عنه. فهذا يدل على أن هذه الأعمال يجري الإنسان فيها عمله ما دامت باقية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد وفاته 5، وجاء في لفظ آخر 7. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، مثلا قال: أو مصحفا ورثه، فما دام أن هذا المصحف يقرأ فيه ويتلى فيه فأجره جار له، لكن إذا تعطلت منافعه هذا المصحف فتمزق أو لم يصلح لأن يقرأ فيه، فإنه حينئذ تنقطع هذه الأجور. ولذلك كان أهل العلم يهتمون بالأوقاف ويهتمون كذلك أيضا برعاية هذا الوقف وجعل الناظر عليه، لأن الناظر على الوقف هو الذي يرعى شؤون هذا الوقف وهو الذي يقوم على مصالحه. كثير من أوقاف المسلمين ضاعت بسبب ماذا؟ عدم وجود الناظر الذي يتابع هذا الوقف ويهتم به. إذن الأصل في أن الأجور مع نفاد وانتهاء منفعة العين الموقوفة الأصل أن هذا الأجر يوقف، ولكن الله سبحانه وتعالى كريم يكرم عباده المخلصين الذين نووا هذه النية الطيبة، فمرد الحسنات عند الله سبحانه وتعالى.
ذكر الخير الفصيح أيضا يقول إذا ساهم بمبلغ من هذا الوقف مثلا يقول بناية بمليون درهم وهو ساهم بألف درهم كم له من الأجر؟
هذه المسألة مقياسها ليست كمقياس البشر. لما أنت تأتي إلى تركة ستقسم سيعرف كل واحد من أولئك ما له من نصيب هذه التركة. هذه موازين البشر، أما الموازين عند الله سبحانه وتعالى فالأجور فيها مضاعفة، فرب درهم سبق ألف درهم. قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، يعني أن تحسبها كمثل حبة، هذه الحبة أتت بسبع سنابل وفي كل سنبلة منها مئة حبة، يعني في الحبة الواحدة سبعمائة، والله يضاعف لمن يشاء. فعندما يتكلم الإنسان عن مقدار الأجر والثواب فنحن لا نتكلم مع موازين واحد زائد واحد يقال يساوي اثنين، لا، إنما هذه الموازين تكون بالتعامل مع الكريم، تكون بالتعامل مع من؟ مع الرحمن الرحيم الذي وسع طاؤه كل شيء، كما قال الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي، وفيه بيان أن العباد مهما أنفقوا فإن هذا الإنفاق لا يوازي عند الله سبحانه وتعالى شيئا، لأن عطاء الله جل وعلا عام وعطاء الله جل وعلا لا ينفد. فإذا إذا أتينا إلى موازين البشر فنعم، موازين البشر يقال أن من ساهم بواحد عشرة بالمئة من قيمة مثلا هذا المبنى فله من الريع والدخل بمقدار 10%. أما في موازين الأجر والثواب والحسنات فهذه الموازين إنما تكون مع الكريم، فحينئذ لا نقول له كذا بقدر ما أعطى، بل نقول له من الأجر ما لا يعلم عند الله جل وعلا بقدر إخلاصه وجوده. وهذه المسألة تختلف، فالإنفاق في حال الغنى والإنسان غني يختلف بحال الإنفاق الفقير، الفقير يخشى الفقر ويرجو نفع هذا النوع، مع ذلك ينفق لأن عنده يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه ويعطي. فهذه الموازين لا نقولها مع رب العالمين، وإنما هذه الموازين هي موازين البشر، أما الموازين مع الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا كريم وليس بحاجة إلى عطاء عباده وفضل عباده، ولكنه جل وعلا يمتن عليهم بهذه الأجور المضاعفة، كما قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع الشعلان، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.